واحد يصلي ليلة الجمعة وقبل لا تصلي عم يصلي والناس نيام يقول له أنت لا تصلي. نعم، لأن الصلاة ليلة الجمعة في الليل منهي عنها، مثل الصوم يوم الجمعة. واحد يصوم يوم الجمعة بل يكتب ليه؟ لأن هذا الصيام في هذا المكان وهذا القيام في هذا الزمان غير مشروع، لقول عليه السلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. فإذا يقال لإنسان يقول لآخر: أخي لا تقوم تصلي الليلة، أنكر القيام، أنكر قيام الليل. لا، يقال لإنسان قال لرجل يريد أن يصوم يوم الجمعة: لا تصوم يوم الجمعة، أنكر الصيام. هذا تضليل أوجاهي، وأكثر الناس لا يعلمون، وقليل منهم يعلمون ثم ينحرفون. لذلك ندب المجدين بأنهم ينكرون الصلاة على الرسول، كما لو قيل بأن ابن عمر أنكر الصلاة على الرسول، وهكذا. فواضح أن هذا اتهام ما أنزل الله به من سلطان. نعم، تفضل. هناك إذا أولوه بغير تأويل ما فنحن لسنا مكلفين بتأويلهم، وإنما الحجة هي التي تفصل بيننا وبينهم. نحن نفهم هذا الحديث: لا ينص القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، لأن المؤمن حتى في حال الجنابة فهو طاهر. بدليل قول الرسول عليه السلام: إن المؤمن لا ينجس. وقال هذا بمناسبة أن أحد الصحابة تورع من أن يصافح الرسول لأنه كان جنبا، فتعجب الرسول منه وقال له: إن المؤمن لا ينجس، فأنت جنب إذا صافحتني، يعني سرى من جنابتك بل من نجاساتك شيء إلى يدي. لا، أنت في الأصل ما لك نجس، ولو كانت يدك نجاسة جادتك ووضعت يدك على يدي فما يصيب يدي شيء من النجاسة. فكيف وأنت مؤمن والمؤمن لا ينجس؟ إذا كان الأمر كذلك فالمؤمن طاهر، سواء كان جنبا أو ليس جنبا. فحينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، فيعني إلا مؤمن. وهذا يفسره الحديث الآخر، وهو قول عليه السلام: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فالعدو هنا معروف صراحة أنه كافر، لأنه يقول: لا تسافروا لأرض العدو، يعني الكفار، ليه؟ مخافة أن يناله العدو، أن يأخذه هذا العدو وأن يمسه، وقد يقع فيه أفاعيل. فوق ذلك من باب الحيطة والمحافظة على جلالة القرآن باعتباره كلام الله، قال: لا تأخذ المصحف معكم حينما تسافرون إلى أرض العدو مخافة أمانه العدو. فالحديث الأول يفسره هذا الحديث الآخر. أما إذا قيل: لا يمسه إلا طاهر، شو معنى طاهر؟ يعني إلا متوضئ. طيب، قبل الوضوء هل كان غير طاهر؟ لو قال لا يمسه إلا متوضئ فهل انتهى الإشكال؟ ولقلنا حينئذ لأنه يجب أن يتوضأ، لكن هو قال إلا طاهر. فالمؤمن طاهر سواء كان على حدث أكبر أو على حدث أصغر فهو لا ينجس. هذا معنى الحديث. وإنما نعني في هذا رفع التحريم عن المسلمين، لأنه لا نص في التحريم، لكن لا نعني أن نص القرآن بطهارة لا يشرع، بل هو أولى. لا نعني أن قراءة القرآن على طهارة ليس مشروعا، بل ذلك هو الأفضل. لكن لا نريد أن نشدد على الناس فنقول حرام عليكم أن تقرأوا القرآن على غير طهارة، وإنما على وضوء. حرام عليكم أن تقرأوا القرآن إلا على وضوء. نقول قولكم حرام هو الحرام، لأنه لا دليل يدل على التحريم. أما على الأفضلية ففي عندنا مثل قوله عليه السلام حينما مر به رجل وكان قد خرج من حاجته فسلم عليه، فبادر إلى الجدار وتيمم ضرب ضربة واحدة وتيمم وقال وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا كان الرسول كره أن يذكر الله إلا على وضوء فأولى وأولى أن يكون قراءة المسلمين القرآن على غير وضوء مكروها. لكن نحن لا نريد أن نشجع على الناس فنقول حرام. وقد ثبت عن الرسول عليه السلام الذي قال من كراهة رد السلام على غير طهارة، ثبت عنه أنه كان يذكر الله على كل أحواله. ولا شك أن القرآن من ذكر الله، بل هو أسم الذكر وأفضل الذكر كما هو معلوم لدى الجميع. فإذا كان يذكر الله بكل أحواله فهو دليل الجواز. وإذا قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فهذا دليل كراهة. فنحن نعمل بدليلين، نقول إن ذكر على غير طهارة أي قال القرآن فهذا جائز، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. كذلك المسك، فقد ثبت عن بعض الصحابة مثل سلمان الفارسي وغيره أنه قضى حاجته ثم أراد بعض الحاضرين أن يقدم يديه مسحفا فقضى حتى ذهب وتوضأ ثم أتى المسحف. فنحن إذا نتفق مع من يقول بشرعية التطهر بنص القرآن أو لتلاوة القرآن ولو غيبا، لكن لا نقول بأنه حرام في المنطقة الجديدة. هذا هو الرياضة في هذا الحديث.
وهي هذا المجتمع ما فتح الموضوع شفت أنكم أرحتم بهذا رفع الحاج المسلمين، والذي أتساءل عنه وأي أنا أقول أن كل ما ذهبت إليه من موضوع إباحة القرآن قراءة أو مسا للجنب معظم ما ذهبت إليه هو استنتاج واستنباط من عموميات وأدلة من أدلة الشرع، وليس لا عندكم ولا عند المحرمين يعني نص قاطع في الموضوع، يعني يصيب الهدف 100%. ما في كل ما في الأمر أنك تأولت الطاهرة بالمؤمن وهم تأولوا الطاهرة بالمتوضئ وبعضهم أولوه بالمغتسل وربطها يعني بتوفيق من الله عز وجل بين حديث القراءة رد النبي صلى الله عليه وسلم وبين حديث كان يقرأ على كل أحيانه. المهم أن كل ما في الأمر هو مجرد استنتاجات من أدلة. فلماذا لا نبقى مع الأحق لديننا ما زال أو ما دام الأمر يعني ليس فيه نص قاطع إحنا نقوم يعني مستطيل لدينا ونقول
سببين الاثنين
هنا هنا هذا الكلام
أحدهما سبق فيما نقلته عني.
عفوا لو سمحت في شيء سمعتك أنا
أصدق
ليش نحتاج لديننا لسيما وأن الشياطين الأنس من سفن الدعوة السلفية قد استغلوا هذا للتشهير بها وبأهلها فتارة يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم واليوم طعنوا بالقرآن والله ما بيعني على سبحانه وتعالى بيعرف فكرة بجوية جدا هذه بدون يطعنوا بالنتيجة فلماذا لا نغلق هذه الأفواه جميعا ولكن ما في عندنا أمر يعني بحتى علينا الإباحة كمان هذا تفضل الأمر بحتى من الحرمة ليش نفتع علينا هذه الأفواه هي مسعورة بالتهجم نحن نستغنى عن هذا كله هذا اللي انا بريد يعني ايش نظرتك تفكر اليه لانه انت بريد اما بريد من عنا ولا ما تعلم كم يعاني انه بالاذي الشريف اباح بالسنه الماضي انه الشيخ اباح للحائط ان تقرا القران واباح لها ان تطوف في المسجد واباح للجنوب ان يقرا القران حتى لما ضم قاعه
وهو يكذب
أنا أيوة أنا أيوة من جرته يعني
ليس من القواعد
ليس إذا كلام لو كنتم لو قال عليكم مسلم فهل تجيبوا فهل تقرأون القرآن أو تنسونه؟
لا شيخ اتفق معك على
وجيبه لو كنت جنبا
نعم هل تمس القرآن أو تقرأه؟ ولا هذه حرجا؟
قد أفعل ذلك ولا أني حرجا
قد أفعل ذلك
لكن الأفضل ما لك
الأفضل التطهير يعني
نعم
أجيب عن عودة إلى سؤالك
نعم أنه من الدعوة السلفية التي قامت على معرفة على كتاب السنة الصحيحة ومنهج السلف الصالح أننا لا نؤمن بصعد الغاية بر الوسيلة فتمسك بهذه الغاية في هذه القاعدة هي التي تصور لنا أن نقول ما لا نعتقد لأن قولك لماذا لا نوافق الناس على التحريم المجهول معناه سائر الناس على ما لا تعتقد واعتقد ما لا تعتقد هذا ليس الإنسان في شيء لا
في نفس الذي نفسه ما
يستطيع
ألا ترون أن هذا
ما ترى
أصلا يا أقل من
هذا كما قلت ليس من طريقة الدعوة السلفية منافقة الناس ومداهنتهم ثانياً الذي تطلبه بهذه المتابعة التي تقترحها أنت وغيرك هذا ليس إنسان يمكنه يتمسك بها لأن الغاية من هذه المتابعة ما هو الخلاص من كلام الناس ومن غمزهم ولبسهم فهل أنت أو غيرك يستطيع إذا كان يريد أن يتمسك بدعوة الحق يستطيع أن يتخلص من كلام الناس أنا أريد عنك وأنت موافق إلى فرق
بالله
لا يمكن هذا أمر مستحيل وما أحسن مثال الشاعر ولعل بعض إخواننا يساعدنا ويتذكر ولست بماجن من مقالة قائل ولو كنت على جبل وعل على جبل وعل ولست بماجن من مقالة قائل ولو كنت في غار على جبل وعل ومن الشكرات التي
يصبح الناس غاية
لها إذا نحن يجب أن نضع نصف عيننا إرضاء الناس وإنما إرضاء رب الناس تبارك وتعالى. إذا تبين لي رأي وكان في هذا الرأي تيسير على الناس، فهل يكون من أسلوب الدعوة أن أبلغ الناس وأن أوافقهم وأقول لهم إيه نعم مس القرآن على غير وضوء حرام وقراءته كذلك على حالة الجنازة حرام وأنا لا أؤمن بهذا الكلام، أليس هذا هو النفاق؟ أليس هذا هو الذي تفرد الشيعة عن كل طوائف المسلمين بما يسمونه بالتقية؟ الشيعة يستحلون مثل هذا، يرون أنه يجوز للشيعة أن يقول أمامك رضي الله عن الموقف فإذا ما وليت عنه قال لعنه الله. ليش هيك يا فلان؟ هذا مشروع اللي
قال جعفر الصادق تقية ديني ودائي.
هذا معروف عن الشيعة. وكمثال بسيط قرأته أنا في كتاب له من بعض المتأخرين في فقه الجعفري تحت عنوان محرمات الصلاة، ذكر كثيرا من المحرمات حتى المذهب الشيعة إلى أن قال ووضع اليمنى على اليسرى
هي الحياة الصلاة.
نعم
هي الحياة الصلاة عندهم
إلا تقية من المحرمات على الشيعي أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة إلا تقية، يعني إذا صلى في مسجد آية السنة وضع يده اليمنى ولا يجد في ذلك حرج ولا غضب، لأنه قالوا له هذا يجوز تقية. نحن لا نريد من أجل مصائر أهل السنة في رأي لهم أن ننضم إلى الشيعة في رأي آخر لهم، وإنما ألك كلمة كلمة أدعو إلى سبيل ربك ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا وذاك نحن لا نرى أن نقول للناس إن نص القرآن بغير وضوء حرام وتلاوة القرآن على وضوء حرام، وإنما نقول لهم ما هو الأمر.
يا حسن يا أستاذ
لحظة، يعني في أنه أنت نقلت أن الإنسان هالدوافع تقتنح بموافقة رأيهم، أنا أقول أضيف أضيف إلى رأينا أن رأيه أو أنه لا يجوز له أن يوافقهم لدافعين آخرين، أولهما القاعدة الأصولية وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلذلك أنت ما دام قلت قبل عنده الدليل قاطع ولو سلمنا معك أن الشيخ ليس معه دليل قاطع، فالأصل في الأشياء الإباحة هي التي تبجح رأي الأستاذ على رأيه. والشيء الثاني أنه إذا لم يكن إذا ما دام الأمر كذلك ليس معه الرأي قاطع والشيخ إذا سلمنا أنه ليس معه دليل قاطع، فيبقى هنا الذي يرجح أحد الرأيين ما فيه تيسير بالناس، ما دام ما في نص محضر قد تيسير هو الأصل، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكيف نتنازل عن هذه الأصول الثلاثة المرجحات الثلاثة إلى شيء هو مرجوح وهو ضعيف وهو كما ترى فيه
هذا ما أبشرك. أنا يبقى لنا صريحة على غير اقتناع برأي الشيخ في نص القرآن، ولا أريد المناظرة الآن، ما أريد أن أتقل إلى سؤال آخر، لأن شيخ الشيخ والناس طلعوا بالملل استعد أكثر من سؤال، فمعذرة لعدم نقص الموضوع أتقل إلى أكثر من سؤال بشكل مختصر مع التفصيل هذا فيها إذا سمحت. أسأل ماذا؟ أسأل؟ الاستضاب أسأل عن عدة المرأة المتوقع عنها زوجها تقضيها فتقضيها في سبيل أرضي حيث الأبواب مغلقة ولا ترى أنبياء بشكل عادي، فقط ما الناس هنا في هذه المدينة قد اعتادوا على تغلق المرأة عليها الباب ولا ترى ولا ترى ولا يعني بسيط كلامه حتى بالبول ما بتحكي إلا نقطة نقاط بس. ولذلك نحن هي مرأة الشوعي الشرفية
العجيب تجم دارها طيب ولا تتجمل ولا تخيل للضرورة
إلا للضرورة
وما يقوله الناس فلا في مثل الجريد لكن لازم تخيل الله أخذ من الله
لا تقدر 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 لا
تقدر
لا تقدر لا تقدر لا تقدر لا تقدر لا تقدر لا تقدر لا تقدر لا تقدر لا
تقدر لا تقدر لا تقدر لا تقدر لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها أن ترتحل وقال كانت إحداثنا
تنتظري
حول ثم يمر كلب يترمي ببعرة أو ثمار ترمي ببعرة فمع أنهم خشوا على عينها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها أن ترتحل إذن هذه الأمور أيضا يجب أن ننتبه إليها يعني مثلا كلمة الضرورة بغير قدر
لا كلمة الضرورة أن تروح على سرعة في الجيش الدجاج هاي ما ضرورة والله حبيبي يعني ضرورة كلها يعني
إذا وجد من يخدمها فيأتي لها بطعامها وشرابها ودوائها لماذا تخرج؟
لا لا تخرج
أو أيضا لماذا تخرج زيارة القبور؟ في القبور ما لما هو رأي الشيخ حتى تخرج زيارة القبور
يجوز بصوله
ما في ضرورة ما الضرورة التي يعني تخرجها من بيتها بعد حتى نقول إن هناك ضرورة
لعنده حاجة أكثر من
ضرورة هنا أكثر من حاجة
حادثة المرأة اللي في هذا محلها أن تجد بمثلها
لعنده مثلا ما في أحد يقوم بقالة يعني في أحد يقوم بقالة
لا ضرورة ضرورة تخرج القدر يعني
هذا زعل ابن حزم في المهمة في المحلة بأن على المقيم بأن على بأن صلاة المسافر هي أربعة اثنتان سواء كان إماما أم مقتديا استمرت دعوته من هذا الحديث ولا سيما أنه استدى في رياض إلى المنطقة قال كيف تجيزون للمسافر إذا صلى للمقيم أو للمسافر إذا صلى خلف مقيم للمسافر إذا صلى خلف مقيم وقال الرسول إنما جاء الإمام ليؤتمر به ينطبق على كريمة فمرد على ابن حزم في هذا وهل هناك ما يشير الإجماع من الصحابة على اقتصاد هذا القول
ويدل على أن الحج من الجيوش نذكر بنا وجه واحد من ذات الوقت هو حديث ابن عباس الخامسي أنه سئل عن الآفاقي عن الآفاقي يأتي مكة فيصلي هل يصلي قصرا أم تماما؟ قال إذا لم يصلي خلف الإمام صلى قصرا سنة أبي القاسم
وفي أحد سنة أبي القاسم؟
لا قصرا
وهل بكى السؤال الأخير ومنذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن عشت فسوف أنهى أمتي عن اسم نافع وأفلح وبركة وإياكم إن عشت فسوف أنهى أمتي وهل يفهم من هذا التحريم أخويا من النحو الأخوية هل يفهم من هذا من هذا التحريم
أظن السؤال خطأ
مثل
اسم الشرع قولك هذا يعود إلى ماذا
إن عشت فسوف أنهى أمتي عن اسم نافع وأفلح وبرك. سؤالي أنا، هل يفهم من هذا الاشتراك إن عشت؟ حلو السؤال
هذا. لا يجوز لكن إذا نهى ما ضيف إلى الله
التحريم
وأنا لا يجوز شيء
أنه إن عشت
حتى أنهى
ولم ينهى
ما نهى في تلك اللحظة ما نهى إذا كان ما نهى في طرح
بقي على الإباحة
بقي على المؤثر لكن هو نافع
متى نافع وبركة وأفلح
ومجيح
ويسار
ومجيح
في هذا الحديث أنه يقول أثم
أثم نافع
أثم نافع
أثم نافع
إذا كنت
يعني لا تظن به سوى لا تعتقد أنه سأسله ليمجده وإنما سأل كما تسأل فيه يعني. ولا كيف بسؤال لو جاءت السؤال من معناه من كتبنا وكتبناه عنهم كما يعنونهم لا يجوز.
شوف بعض الناس عم بيقولوا ما نفعل من آية تقول لا نكتب لنا متحرون يريدون من تتحرون
هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف يسكت الله وانا غيرتها بعدين جوا يدكم أحسن في جنة الرياضة وهي الطهورة
كيف؟
يعرف لكم الأرض نفس جنة الرياضة طهورة يعني الخطب هذا ما معنى يقود المسلمين أولا يقود المسلمين أو الرسول
بإيه؟
أنه جاء تقن أبنى في الترارة هو الرسول يقول كريم أن أذكر اسم الله وأنا عيطها
يقول الظهور يعني على وضوء
يقول آية الشريف تقول لا نسي إذا بطهرون يعني ينفق بين هذا
الرسولين جدا الآية أولا تتحدث عن القرآن المكنون أي الذي في اللوح المحفوظ ولا يتحدث عن القرآن الظاهر بين خالق الصلاة والعباد قال الشيخ لا يمثل المطهرون إنما تعني القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ وكلمة أو الضمير هو لا يعود من القرآن الذي بين أيدينا وإنما إلى الكتاب المكتوب الدستور المكتوب وهذا واضح جدا فيما إذا تلقنا الآيات التي قبل هذه الله عز وجل يقول ألا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين فقولوا وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مصحفنا لا يصف أنه كتاب مكنون لكن هذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ شوف في الآية
كلمة تنزيل من رب العالمين وهو
تنزيل من الله وإنه القرآن الكريم في كتاب مكنون هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه لمطهرون تنزيل من رب العالمين متى جاءت في مبان إيه هذا معناه
يعني
جاء التفصيل الآن نحن نتكلم عن مرجع الضمير لا يمسه الضمير راجع للكتاب المسلم فإنه لقرآن كريم في كتاب المسلم. هذا الكتاب المسلم الذي فيه القرآن الكريم لا يمسه المضارون. ما هو هذا الكتاب المسلم؟ هو الله محصول. وأنا أردت أن تذكر الآية التي فيها في لوح محفوظ بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. هذا يفسر ذاته تماما لأنه يقول في الآية الأولى فإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعدين يقول في السورة الأخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والقرآن يفسر هذا الوعد، فهذا يبين بصورة قاطعة أن قوله لا يمسه راجع إلى الكتاب المكنون. مصحفنا هو تنزيل رب العالمين.